بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. رئيسي يدعو الأجهزة الأمنية إلى الإسراع في الكشف عن الأيدي الضالعة في جريمة شيراز. مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على حاجز حوار للقوات الصهيونية في نابلس. مجموعة أكواس الأفريقية تقرر إرسال وفد إلى عاصمة النيجر لحل أزمة الانقلاب العسكري الدبلوماسية. أهلا بكم للتفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن على وزارة الاستخبارات وسائر الأجهزة الأمنية المسؤولة والقضاء العمل بسرعة للكشف عن الأيدي الضالعة في جريمة مرقد السيد أحمد بن موسى في شيراز وتسليمهم إلى قبضة العدالة. وفي بيان أصدره إثر وقوع الحادث الإرهابي مساء أمس في شيراز، قال إبراهيم رئيسي أن الهجوم الإرهابي أثار الألم والحزن في قلوب الشعب الإيراني، وأدى الهجوم الإرهابي لاستشهاد شخص وإصابة 8 آخرين، فيما ألقي القبض على الإرهابي منفذ العملية. يذكر أن مرقد شاه شراغ كان قد تعرض لهجوم إرهابي العام الماضي ما أدى لاستشهاد 13 شخصا. من جهته أكد هادي محمدي الخبير في الشؤون الاستراتيجية أن العمل الإرهابي المتمثل في الاعتداء على مرقد شاه شراغ له سوابق في نفس المرقد من قبل جماعة داعش الإرهابية. نستمع إلى جانب من تصريحات هادي محمدي.
هذه الجريمة هي جريمة من أعداء الإسلام، ولمن يعادون الإسلام هم قاموا بالتخطيط لها، وقام عميل بالوصول إلى مرقد شاه شراغ ودخل إلى محيط الحرم، وعن طريق إطلاق النار قام بإصابة الزوار والخدمة في الحرم. والمعلومات التي وصلت إلينا لحد الآن استشهاد أحد المواطنين من هؤلاء الأحبة، والمسؤولين ولحسن الحظ الموجودين هناك قاموا بالإجراءات اللازمة. وهذا الإرهابي الذي دخل إلى مرقد شاه شراغ منعوه من التوسع في هذه الجريمة، وقاموا وبشكل سريع باعتقال منفذ هذه الجريمة، وهو ما زالت هويته غير معروفة. والأخبار التي سمعنا بها أن داعش الإرهابية في الظاهر أعلنت مسؤوليتها عن هذه الحادثة، ما زالت المعلومات غير مكتملة لدينا. كانت في وقت الصلاة وأراد أن يدخل إلى داخل الحرم ويقوم بالاعتداء على الزوار المدنيين ويستهدفهم. هناك الإعلام الغربي مثل بي بي سي قال بأن داعش هي من تحمل المسؤولية في هذه الحادثة وهذه الجريمة، وهذا يشير إلى مدى الجرم الذي تتحلى به داعش وفي الاعتداء على الناس المدنيين العزل والذين يقومون بالعبادة والزيارة.
اقتحمت قوات قمع الاحتلال الإسرائيلي سجن النقب وشرعت في عمليات تفتيش واسعة داخل القسم 26 بعد نقل جميع الأسرى فيه. وذكر نادي الأسير في بيان مقتضب أن سلطات الاحتلال نقلت الأسرى وعددهم نحو 60 أسيرا إلى عدة أقسام داخل السجن نفسه وأغلقت الأقسام لثلاث ساعات، مشيرا إلى أن حالة من التوتر تسود السجن. وسجن النقب من أكبر سجون الاحتلال التي يقبع فيها الأسرى، إذ يبلغ عدد الأسرى فيه نحو 1400. ومؤخرا شهد عمليات تفتيش واسعة طالت عدة أقسام. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي نشرت عناصرها وحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين الحماية لاقتحامات المتطرفين. حول هذا الموضوع نستمع للتقرير التالي.
في إطار الحملات والاعتقالات شبه اليومية في مناطق ومدن الضفة الغربية والتي تتعمد اقتحام المنازل في الليل وإرهاب المواطنين الفلسطينيين في منازلهم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة اليامون غرب مدينة جنين وداهمت عددا من منازل المواطنين واستجوبت ساكنيها لبعض الوقت واعتلت أسطح المنازل وفتشت عددا منها وسط تخريب محتوياتها. واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين إثر اقتحام البلدة، استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال وآلياته بالأكواع محلية الصنع والرصاص. ووفق مصادر محلية أصيب أحد جنود الاحتلال خلال الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون بجنين. وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين في نابلس وسلفيت وطوباس والخليل. ورصدت المصادر الفلسطينية 9 عمليات مقاومة خلال الساعات الأخيرة أدت لإصابة مستوطنين، وشملت على عملية إلقاء زجاجات حارقة وإحراق موقع عسكري وتصد للمستوطنين وتحطيم مركبات المستوطنين وخمس مواجهات. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، حيث نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه لتأمين الحماية لاقتحامات المتطرفين. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد. وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل الأقصى وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية وتبعد العشرات عنه لفترات متفاوتة.
ذكرت مصادر سورية أنه تم رصد توجه قافلة من القوات الأمريكية ترافقها قوات كردية من مدينة الحسكة إلى مدينة القامشلي للتمطوع في قاعدة الرميلان العسكرية الأمريكية. وأكدت المصادر أن الرتل مؤلف من 15 آلية عسكرية كانت تعبر طريق الحزام المتاخم لمدينة نصيبين التركية قادمة من مناطق الحسكة متوجهة إلى شرقي القامشلي. وفي سياق متصل أفادت المصادر بوقوع انفجار داخل قاعدة الجيش الأمريكي بمنطقة الشدادي بريف الحسكة غداة استهداف قاعدتي حقل العمر وغاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي بالصواريخ. قرر برلمان المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا إيكواس إرسال لجنة إلى عاصمة النيجر نيامي، وذلك لمقابلة قادة المجلس العسكري وبحث سبل حل الأزمة القائمة دبلوماسيا. ويأتي قرار برلمان كواس وسط خلافات فيما بينهم تسببت بتعذر انعقاد اجتماع الاتحاد الأفريقي بشأن الأزمة، وشهدت الجلسة الطارئة لبرلمان كواس انقساما حادا بين أعضائها ما حال دون أي توافق على قرار موحد بشأن تدخل عسكري في النيجر. من جهته قال رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر علي الأمين زين إن رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني أعطى الضوء الأخضر للمحادثات مع لجنة إكواس. أعلنت روسيا إحباط هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مقاطعتي بليغرود وكورسك الروسيتين. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك كانت متجهة لضرب أهداف في الأراضي الروسية. وأوضحت أن إسقاط المسيرة لم يسفر عن إصابات أو خسائر مادية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مسيرات فوق أراضي منطقة بليغرود، قالت إنها حاولت تنفيذ هجوم على أهداف داخل أراضي الاتحاد الروسي. يأتي ذلك بعد ساعات من إطلاق القوات الأوكرانية طائرات مسيرة وصواريخ على مواقع في شبه الجزيرة بينها جسر القرم. حول حرب المسيرات المتواصل بين روسيا وأوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
حرب المسيرات متواصلة بين روسيا وأوكرانيا، هجمات مكثفة تنفذها كييف بشكل شبه يومي داخل الأراضي الروسية لا سيما في شبه جزيرة القرم. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت في مقاطعة بلغرود الحدودية فجر الأحد طائرة بدون طيار أوكرانية حاولت استهداف مواقع في الأراضي الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار، وذلك في حادث هو الثاني من نوعه في المقاطعة خلال ساعات. يأتي هذا غدا هجوم أوكراني ب20 مسيرة على القرم، قالت روسيا إنها أسقطتها جميعها. أعقبها هجوم آخر بالصواريخ استهدف جسر كريتش الرابط بين شبه الجزيرة وروسيا والذي تعرض لهجمات مماثلة سابقة. سلطات القرم أفادت بأن الدفاعات الروسية أسقطت السبت 3 صواريخ بالقرب من الجسر، وفيما أكدت عدم تضرر الجسر قالت إن حركة السير توقفت لبعض الوقت قبل أن تستأنف مجددا. الهجوم على جسر كريتش وصفته وزارة الخارجية الروسية بالإرهابي متوعدة بالرد عليه، وقالت إنه عرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر ولا يوجد أي مبرر لمثل هذه الأعمال الهمجية. وعلى الجانب الأوكراني أعلنت كييف عن إنجازات على جبهات الجنوب. الجيش الأوكراني قال إن قواته أحرزت تقدما السبت بالقرب من بلدة روبوتينا على خط المواجهة في منطقة زاباروجيا الجنوبية وتوغلت عند نقطة تقدمها، مشيرا إلى أنها تنفذ هجمات دفاعية من هناك. كما أكد مسؤولون عسكريون استعادة السيطرة على أراض في الجنوب، وقالوا إن القوات الأوكرانية تواصل عملية هجومية نحو ميلتوبول وبيردياناسك في مقاطعة زاباروجيا. في المقابل أعلنت روسيا أن قواتها صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كرازني ليمان وكبدتها خسائر كبيرة، كما نفذت العديد من الغارات الجوية على مواقع أوكرانية في مختلف مناطق البلاد.
أعلن الجيش الصومالي القضاء على 18 عنصرا في تنظيم حركة الشباب الإرهابي في عملية أمنية بمحافظة إشبيلية السفلى جنوب الصومال. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الجيش أجرى عملية عسكرية في منطقتي بلد الأمين وبلد الكريم التابعتي لمحافظة إشبيلية السفلى ضد الميليشيات الإرهابية كانت تتجمع سرا في مزارع بهذه المناطق. إلى ذلك أعلن الجيش الصومالي أنه أحكم سيطرته بالكامل على المناطق التي جرت فيها العملية، حيث يقوم بعمليات تمشيط لتعقب فلول العناصر الإرهابية. أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن الزعيم كيم جونغ أون زار مصانع عسكرية رئيسية من بينها مصنع لإنتاج الصواريخ التكتيكية. وحسب الوكالة فإن كيم شجع على تحسين القدرة الإنتاجية والإنتاج الضخم للأسلحة، كما أكد على أن جودة الاستعدادات للحرب تعتمد على تطوير صناعة الذخائر. وقالت الوكالة أنه أشاد بآخر عمليات تشغيل القذائف الهاوزر، موضحة أن كيم قدم هدفا مهما يتمثل في زيادة قدرة إنتاج الصواريخ بشكل كبير في مصنع إنتاج الصواريخ التكتيكية. وفي الختام إلى العناوين. رئيسي يدعو الأجهزة الأمنية إلى الإسراع في الكشف عن الأيدي الطالعة في جريمة شيراز. مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على حاجز حوارة للقوات الصهيونية في نابلس. مجموعة كواسي الأفريقية تقرر إرسال وفد إلى عاصمة النيجر لحل أزمة الانقلاب العسكري دبلوماسيا. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنة أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول الوضع الأمريكي والمؤشرات الميدانية التي تنذر بقرب نظام السلطة والهيمنة الأمريكي من زواله وأفوله في ظل التفاعلات الدولية والانكماشات للنفوذ الأمريكي في مناطق عديدة من العالم، بالإضافة إلى الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية الخانقة داخليا، حيث تذهب معظم توقعات المراقبين السياسيين والمتتبعين لمسارات الأحداث والسياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، إلى أن السلطة الأمريكية تسير في اتجاهات تعميق الخلاف الداخلي وانحسار النفوذ الأمريكي في العالم لا سيما في منطقتنا. في هذه الحلقة نسلط الضوء على تضعضع هيمنة الدولار الأمريكي واقترابه من حافة الانهيار النهائي. عنوان الحلقة: حرب العملات بين الصين وأمريكا. تابعونا بعد هذا الفاصل. نهاية عصر الدولار أوشكت، وحرب العملات بين الصين وأمريكا تقترب. هيمنة الدولار الأمريكي كعملة احتياط رئيسية في العالم بأسره بدأت تتضعضع وتقترب من الانهيار الكامل. في ظل تزايد التوجه في معظم دول العالم للتخلي عن العملة الأمريكية بعد أن طفح كيلهم من الغطرسة والحصارات والعقوبات الاقتصادية والانخراط في حروب هزت استقرار العالم وأمنه واقتصاده. وحسب وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، عندما تقدم دول مثل الصين وروسيا وإيران وفنزويلا على خطوات استراتيجية جدية للتخلي عن الدولار لمصلحة عملات أخرى مثل اليوان الصيني واليورو، فإن هذا يعني أن عرش الدولار الأمريكي بات مهددا وأن هيمنته باتت أيامها معدودة. الصين اتخذت قراراً باعتماد عملتها المحلية اليوان لتسعير النفط وتسديد وارداتها منها في كل العقود النفطية المستقبلية، وإطلاق البترو يوان كبديل للبترو دولار اعتباراً من أوائل العام المقبل.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
نعم مستمعينا الكرام، الخطأ الأكبر الذي ارتكبته الولايات المتحدة عام 1971 بفك ارتباط عملتها بالذهب والانسحاب من الاتفاق المالي بريتون ووتس الذي جرى التوصل إليه بعد الحرب العالمية الثانية، مما سمح للبنك المركزي بطبع المليارات من الدولارات دون غطاء الذهب. بدأت نتائجه تنعكس بجلاء، خاصة مع مجيء الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، وأبرزها انهيار عرش الدولار. جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية سخر من إقدام الولايات المتحدة على إجبار الأوروبيين على شراء سلعهم الخاصة بالدولار، ووصف هذه الخطوة الأمريكية بالسخيفة. بينما قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير قبل أيام بأنه يريد أن تكون حكومته المالية غير مرتبطة بالدولار. وأكدت وكالة بلومبرغ الاقتصادية العالمية أن روسيا تقلص أصولها المالية من الدولار لارتفاع المخاطر المرتبطة بالعملة الأمريكية في التعاملات الدولية، بالإضافة للتحدي الصيني المتصاعد. الحرب التجارية التي أعلنها سابقا الرئيس ترامب على أوروبا وكندا والصين وروسيا، وفرضه ضرائب عالية على الواردات الأمريكية القادمة، منها 200 مليار دولار على الصين وحدها كدفعة أولى، باتت تلعب دورا كبيرا في توحيد العالم ضد الولايات المتحدة وإنهاء هيمنتها الاقتصادية وبأسرع وقت ممكن. قرار الدول الخمس المذكورة آنفا بالتخلي عن الدولار الصين، روسيا، إيران، فنزويلا والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى إضعاف إن لم يكن إنهاء سلاح العقوبات الاقتصادية الذي تستخدمه الإدارة الأمريكية بشكل مبالغ فيه هذه الأيام، لأن الاستغناء عن الدولار عالميا كليا أو جزئيا سيقلص من القدرة الشرائية للمستهلك الأمريكي، حيث سيؤدي إلى جعل قيمة الواردات مرتفعة جدا وفوق مقدرته الشرائية، حسب أقوال الكثير من الخبراء الاقتصاديين الذين يتابعون هذه الحرب المالية. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم وبرنامج أفول أمريكا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عنوان الحلقة: حرب العملات بين الصين وأمريكا. تابعونا بعد هذا الفاصل. نعم مستمعينا الكرام، الصين هي أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، أو ما يعادل 8.48 ملايين برميل يوميا، وروسيا هي أكبر دولة مصدرة له بعد السعودية، أي ما يعادل حوالي 7.3 برميل يوميا. ومن المنطقي أن تتخلى الدولتان عن الدولار في تسعير النفط وتزيد ثمنه استيرادا وتصديرا. معظم صادرات دول الخليج الفارسي وإيران تذهب حاليا إلى الصين ودول شرق آسيا. وحتى نكون أكثر دقة، فإن 18 مليون برميل تمر يوميا عبر مضيق هرمز، تذهب 80% منها إلى تلك الأسواق الآسيوية، والصين والهند على رأسها. انتهى وقت البرنامج، شكرا لمتابعتكم وفي أمان الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة التي ألقاها في 24 من مايو أيار عام 2023 خلال لقائه أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وإشادة سماحته بالقوانين التي أقرها النواب بالمجلس ووصفها بالاستراتيجية للبلاد والجديرة بالثناء، وحديث سماحته عن حادثة تحرير مدينة خرم شهر الباسلة. فكونوا معنا مشكورين. أيها الأكارم، تشريع القوانين قضية في منتهى الحساسية وتحتاج إلى استقلالية في التفكير من قبل النواب، وهذا ما أشار إليه سماحة الإمام الخامنئي دام ظله قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. یکی از آفات قانونگذاری،
من آفات تشريع القوانين، وهذه أيضا بطبيعة الحال واضحة بالكامل للأصدقاء، تأثر النائب المشرع بالأجواء. التأثر بالأجواء يمكن أحيانا أن يخلق أجواء ومناخات ما لا ينبغي لهذا أن يؤثر في روح المشرع. هذه كلمتي. لا ينبغي لهذه الأجواء أن تؤثر مطلقا في تشريع القوانين. تجنبوا التأثر بالأجواء المختلفة. حسنا، إن التكتلات موجودة وهي أيضا لا مناص منها، وفي النهاية الآراء مختلفة بطبيعة الحال، فجماعة تفكر بطريقة ما في القضايا وجماعة بطريقة أخرى. هذه التكتلات التي لا مفر منها أيضا إلى حد ما يجب ألا تؤثر في تشريع القوانين. حقيقة إنهم يقولون ثنائية القطب، ثنائية القطب، هذا هو معنى ثنائية القطب، وليس معناه اختلاف الآراء. فبطبيعة الحال اختلاف الرأي موجود دائما ولطالما كان. معنى ثنائية القطب أنه عندما يقع اختلاف الرأي هذا، وفي كل قرار بدلا من أن نفكر في الحق والمصلحة نفكر في موقع هذا التكتل، تكتلنا يريد ذلك، إذن فليكن. أما هل هو حق أو لا، وهل فيه المصلحة؟ لا فرق. هذا معنى ثنائية القطب. حسنا، هذه الموضوعات الآن تتعلق بمسائل القانون. أيضا يجب تدوين القانون بسلامة وطهارة وبسم الله ومن أجله. يجب تدوين القانون على هذا النحو، فإذا حدث ذلك فستحصل له البركة. إذا دون القانون على هذا النحو وبهذه الاعتبارات وبنية حسنة وأقر، سيحصل البركة حقيقة، وبعد ذلك تصير الحكومات أيضا مرغمة على العمل به. هذه مسألة
نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه دیگه. حالا دولت ها هم ناچار میشن عمل.
حياكم الله أعزائنا الكرام. السيد الإمام الخامنئي أشاد بمجلس الشورى الإسلامي ونوابه فقال في هذا الخصوص:
مطلب بعدي در مورد مجلس كونوني است. من از اول تشکیل این مجلس اعتقاد خودم و علاقه خودم به این مجلس رو که از روی
المسألة التالية حول المجلس الحالي، لقد صرحت منذ بداية تشكيل هذا المجلس باعتقادي ومحبتي لهذا المجلس التي كانت نابعة عن معرفة، وقلت المجلس مجلس ثوري. الآن أيضا أكرر الأمر نفسه بعد 3 سنوات، هذا المجلس الحمد لله مجلس ثوري ومطلع وشاب ومفعم بالنشاط وفعال. بالطبع إن الأحكام التي يطلقها المرء على مجموعة ما تأتي بنظرة عامة إلى المجموعة، وقد يكون هناك استثناءات أيضا، لكن لا شأن لنا بها الآن. حين ينظر الإنسان إلى المجموعة يكون ذلك بالنظر الجمعي، فهذا المجلس للإنصاف مجلس ثوري. الآن أحيانا يوجه إلى المجلس مثلا شيء من هنا وهناك ومن اليمين ومن اليسار، كلام ساخر أو تعليق. حسنا، فليقولوا. لا يمكن أن نتوقع أن يثني الجميع على المرء، لا، في النهاية ستقع أيضا معارضات، لكن حقيقة الأمر هي التي ذكرتها، أي بتلك المعرفة والعلم لدي أنا العبد الوضع كذلك، وهو أن المجلس يتمتع بهذه الخصائص. للإنصاف لقد تعرف المجلس 11 إلى مشكلات البلاد، وهذا المهم. حددت مشكلات البلاد وشرعت القوانين بناء على تحديد المشكلات. هذا التقرير المفصل الذي قدمه السيد قاليباف كان أيضا قد أرسل إلي في السابق تقرير مفصل، وبالطبع لدي تقرير من أماكن أخرى أيضا. فالتقرير ليس تقرير المجلس فقط، والأعمال التي أنجزت والقوانين التي أقرت أو هي الآن قيد الإقرار، هذه كلها تشي بمعرفة مشكلات البلاد. حينما يعرف الإنسان المشكلات يضع القانون وفقا للمشكلة. كان الهدف من هذه القوانين محاربة الفساد وإزالة التمييز والاحتكار وتحسين مناخ الأعمال وسائر القضايا الاقتصادية الأخرى. إن هذه القوانين قد قدمت وجهات نظر تجاهها وحوكمت وأقرت بصراحة وحزم. هذا أيضا مهم، أي لا يوجد في القوانين محابات وستر للعيوب وما شابه، فهي صريحة وواضحة.
نظر داده حكم کرده و تصویب شده، اینم مهم، یعنی ملاحظه و نمیدونم لاپوشانی و اینها تو قوانین سریع و روشن.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
رجال الطف. رجال الطف
ملحمة تحت الثبات العقائدي لأولئك الذين نصر الحسين عليه السلام في ثورته الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله، وأهلا بكم في لقاء اليوم لنتحدث عن أحد أصحاب الحسين عليه السلام، ألا وهو مسلم بن عوسجة، كما نتحدث عن جون مولى أبي ذر رضوان الله عليهما. نرجو لكم فائدة طيبة مع هذا البرنامج اليسير. مسلم بن عوسجة من بني أسد، وهم عشيرة عربية عدنانية من عرب الشمال، وهو أول قتيل من أصحاب الحسين عليه السلام بعد قتل الحملة الأولى. كان رضوان الله عليه صحابيا جليلا ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وروى عنه، وكان محبا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فساير هذه المدرسة برفقة علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان في جيش الحسن بن علي عليهما السلام بعد وفاة أبيه أمير المؤمنين عليه السلام شهيدا. من وجوه بني أسد ومن رجالات الكوفة المبرزين لم يمنعه كبر سنه من المشاركة في النهضة الحسينية المباركة، فقد كاتب أبا عبد الله الحسين عليه السلام مع عظام رجال الكوفة، وامتهن أخذ البيعة للحسين عليه السلام، وعرف بين الناس مبكرا بأنه من شيعة علي بن أبي طالب والبيت النبوي الشريف. وحين بدأ مسلم بن عقيل عليهما السلام تحركه القصير، التصق اسم هذا الرجل مسلم بن عوسجة مع بداية هذا التحرك المقدس. فحين قدم عبيد الله بن زياد الكوفة وانسحب الناس عن مسلم الذي انتقل إلى دار هانئ بن عروة، اختلف إليه الشيعة على تستر واستخفاء من ابن زياد، وتواصوا بالكتمان، فخفي على ابن زياد موضع ابن عقيل، وكان ابن عوسجة من القلائل من ثقات مسلم الذين يختلفون إليه في بيت هانئ ابن عروة، لكن ابن عوسجة من المعروفين بتشيعه لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله كما أسلفنا، وكان ذلك سببا أن يذهب معقل الباحث السري عن ابن عقيل من قبل ابن زياد إلى مسلم بن عوسجة ويعطيه المواثيق ليكون من أصحاب الحسين عليه السلام، وأنه يبحث عن مسلم ليعطيه مالا من شيعتهم في الشام. فأدخله مسلم بن عوسجة على ابن عقيل في بيت هانئ ابن عروة، وكان ذلك سببا في شهادة ابن عروة وبعدها شهادة مسلم. وكان ابن عقيل عليه السلام قد عقد لمسلم بن عوسجة على ربع مدحج وأسد حين عبى نفسه وجيشه لمواجهة ابن زياد. ولما أخفق تحرك مسلم بن عقيل التحق ابن عوسجة بالإمام الحسين عليه السلام، وقبل مقتله بليلة واحدة جمع ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه وخطبهم قائلا بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قد أخبرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله بأني سأساق إلى العراق فأنزل أرضا يقال لها عمورا وكربلا، وقد قرب الموعد، ألا وإني أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا، وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل مني. فقال مسلم بن عوسجة الأسدي رضوان الله عليه: أنحن نخلي عنك؟ وبماذا نعتذر إلى الله في أداء حقك؟ أما والله لا أفارقك حتى أطعن في صدورهم برمحي وأضرب بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة حتى أموت معك. وتكلم أنصار أبي عبد الله عليه السلام بما يشبه مقالة مسلم بن عوسجة رضوان الله عليهم أجمعين، فجزاهم الحسين عليه السلام خيرا وألف خير. وفي العاشر من المحرم عندما أقبل عمر بن سعد نحو الحسين عليه السلام في 30,000 وأقبلوا يجولون حول البيوت فيرون الناس تضطرم في خندق حفره أصحاب الحسين عليه السلام خلف الخيام. عندها نادى شمر بن ذي الجوشن بأعلى صوته: يا حسين، تعجلت بالنار قبل يوم القيامة؟ فقال له الحسين عليه السلام: من هذا؟ كأنه شمر بن ذي الجوشن. قيل: نعم. فقال عليه السلام: يا ابن راعية المعزة، أنت أولى بها مني صليا. عندها هاجت حمية الصحابي المحمدي والتلميذ العلوي والرفيق الحسني مسلم بن عوسجة وهو يرى سليل النبوة وربيب الرسالة يعتدى عليه، فأراد أن يرمي شمرا بسهم، فمنعه الحسين عليه السلام وقال له: أكره أن أبدأهم بقتال. وبدأت المعركة، وكانت الحملة الأولى لأصحاب الحسين عليه السلام، فاقتتلوا ساعة وما انجلت الغبرة إلا عن 50 صريعا من أنصار أبي عبد الله عليه السلام، وبان النقص فيهم، فبدأوا باستئذان سيدهم وهو عليه السلام يأذن لهم، ثم حمل عمرو بن الحجاج على ميمنة الحسين عليه السلام فثبتوا له، وعاد ليحمل مرة أخرى من نحو الفرات فاقتتلوا ساعة، وفيها قاتل مسلم بن عوسجة هذا الشيخ الجليل قتال الشبان الأقوياء، فشد عليه مسلم بن عبد الله الضبابي وعبد الله بن خشكارة البجلي، وثارت لشدة الجلاد غبرة شديدة، ومن جلت الغبرة إلا ومسلم صريعا وبه رمق، فمشى إليه الحسين عليه السلام ومعه حبيب بن مظاهر الأسدي ابن عمه، فقال له الحسين عليه السلام: رحمك الله يا مسلم، رحمك الله يا مسلم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ودنا منه حبيب وقال له: عز علي مصرعك يا مسلم، أبشر بالجنة. فأجابه ابن عوسجة بصوت ضعيف: بشرك الله بخير. قال حبيب: لو لم أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصي إلي بما أهمك. فقال له ابن عوسجة: أوصيك بهذا. وأشار إلى سبط الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: أوصيك أن تموت دونه. قال حبيب: أفعل ورب الكعبة. وفاضت روح مسلم بن عوسجة الطاهرة بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وحبيب الأسدي وهما يدعوان له، فصاحت جارية له: ومسلماه وسيداه يا ابن عوسجتاه. فتنادى أصحاب عمرو بن الحجاج أن قتلنا مسلما، فتناقل الخبر رجال المعسكرين، والكل أسف على هذا المصاب الجلل، حتى إن شبث بن ربعي قال لمن حوله من الناس في جيش عمر بن سعد: ثكلتكم أمهاتكم، أيقتل مثل مسلم وتفرحون؟ لرب موقف له كريم في المسلمين رأيته يوم أذربيجان، وقد قتل 6 من المشركين قبل تتام خيول المسلمين. وانتقل مسلم بن عوسجة عزيزي المستمع الكريم إلى جوار السلف الصالح من الصحابة الشهداء الأبرار. أيها المستمعون الكرام، أبت مدرسة الصحابة إلا أن تشارك آل محمد مصابهم الجلل هذا. وأبرز رموز هذه المدرسة هو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، الذي ذاق الظلم وعرف طعمه، وحاربه وذاق طعم محاربته، فكان جون مولاه ربيب هذه النفس المجاهدة، يشارك عيالات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الملحمة الخالدة. جون مولى أبي ذر رضوان الله تعالى عليه من الموالي، أسود اللون، شيخ كبير السن، ورث من أبي ذر محبة محمد وآل بيته، فعايش علي بن أبي طالب وابنه الحسن عليهما السلام من بعده. وجاءت فرصة الوفاء بالعهد مع الله ورسوله حين بدأ ضعن أبي عبد الله عليه السلام باتجاه العراق، وعايش جون رضوان الله عليه هذه الرحلة من بدايتها حتى اليوم الأخير منها، مراقبا ما يحدث، مسلتا سيفه، مطمئنا إلى قدره وإلى من اختارته نفسه إماما له. فاشترك بحملة الأنصار الأولى وعاد منها سالما، بعد أن عانقت رقاب بعض أفراد الجيش الأموي شفرة سيفه، واستمر مجاهدا يذود عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى جاء دوره حين رأى كثرة من استشهد من أصحاب سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، فوقف بين يدي أبي عبد الله عليه السلام يستأذنه، فقال له: يا جون، إنما تبعتنا طلبا للعافية، فأنت في إذن مني. فوقع جون على قدمي أبي عبد الله عليه السلام يقبلهما ويقول: أنا في الرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدة أخذلكم، إن ريحي لنتن، وحسبي للئيم، ولوني لأسود، وآمل الجنة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض لوني، لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم. فأذن له الحسين عليه السلام، فقتل على كبر سنه 25 رجلا، واستشهد راضيا مرضيا، فسلام عليه وعليكم، وطاب وطبتم. مستمعين الكرام،
رجال الطف. رجال الطف
ملحمة تحكي الثبات العقائدي
لأولئك الذين نصروا الحسين عليه السلام في ثورته الخالدة.
السلام عليك يا واري أبونا دم صفي الله، السلام عليك يا مولاي يا واري خليل الله، لمصابك تبج عيوني وما هموني اللي لاموني، واقصد قبرك ما ارجع خلت قطع خلياذوني، من حبك ما اتبرى يا ابن الزهرة ويذبحوني، مالكني بلا يا منافس وارث عابس انا بجنوني، كل دمع بعيني تنادي محبوبي يا ابن الهادي، كل نبض يصيح فادي يا ثار الله، حلمي الأول والآخر كل يوم أقصد لك زاير، تشفع لي أمك باكر يا ثار الله، تبكيك الروح يا وارث نور والبيت المعمور،
يا ثار الله وابن ثار والوتر الموت،
السلام عليك يا واري النبي موسى كليم الله، السلام عليك يا واري نبينا عيسى روحي الله، يا فالق بحر دموعي بوسط ضلوعي جمر خيامك، عصاتك بيد ابو فاضل جيش الكافل شق امامك، عيسى بمهده ويتكلم بس الاعظم معجز هامك، يقرا المصحف بالعاشر خصمك حاير ظل قدامك، فوق الرمح وتتكلم صلى عليك الله وسلم، يا سر الاسم الاعظم يا ثار الله، ينحب عيسى لم صابك دم نحرك صارخ ضابك، ويلي ومسلوب ثيابك يا ثار الله، رأس مذبوح وعليه ينوح موسى جنب الطور،
يا ثار الله وابن ثار والوتر الموت،
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.